وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك علما. رب زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديت. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا النبي الأمي، عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصل اللهم عليه وعلى آله صلاة دائمة بدوامك، باقية ببقائك، وسلم تسليما. أما بعد، فحمدا كثيرا لرب عظيم كريم تفضل وجاد على خلقه بتجديد دينه المرتضى لديه بأقوال وأفعال وأحوال عبده المتصف بكمال عبادته، المتزين بصافي صفو عبوديته، المتحقق بسر نور عبوديته، السيد الولي العارف بالله، إمام أهل الله، والشيخ الكبير في طريق الله، قطب رحاء الدين، وعين أعيان الصديقين، وغوث الخليقة أجمعين، عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله، عرف بالحداد بعلوي الحسيني، نفع الله به وضعف له مزيد الترقي في أعلى رتبه، وأجزل جزيلا وفي شربه منه ومشربه، وأدام لنا وسائر المسلمين الانتفاع به والتأدب بأدبه، مع شمول العافية الحقيقية للكل وبلوغ كل لأربه. وله رضي الله عنه في دعوة الخلق إلى الله تعالى العناية التامة والهمة العالية بالحال والفعال والقال، ولقد صدق فيه ما ورد عن جده صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل مئة. الحديث، والحديث الآخر، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. والحديث الآخر، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين. والحديث الآخر، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. انتهى. وله تصانيف في علوم الشريعة والطريقة، وله في ذلك من النثر والنظم، ومن أنفع منظوماته في الوصية وأجمعها وأحسنها القصيدة البائية، التي مطلعها وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، وكانت تعجبه في الوصايا ويميل إليها أكثر. وكان السيد الفاضل العارف بالله تعالى محمد بن عقيل المديحي يستعجب بها حتى قد يستعيدها إذا أنشدت بين يديه، ويقول أمتع الله بهذا السيد العارف أو نحو ذلك. ولما كان كذلك رأيت أن أضع عليها تعليقا كالشرح المنبه على شيء من ظاهر معانيها، إذ لا يعرف حقائق كلام أولياء الله تعالى إلا هم، وإنما كلامي عليها بما وصل إلي من كلام العلماء بحسب فهمي لكلامهم. ثم رأيت أني تعرضت لأمر عظيم وخطر غير هين، من أجل أنهم يقولون ويفعلون ونحن نقول ولا نفعل، ولأنهم لم يتكلموا أو يشيروا أو يصنفوا حتى قاموا بشروط العلم وعملوا به وقطعوا العلائق وأماتوا النفوس، ونحن خالون عن هذه الأحوال والأعمال. وكيف ينبغي للراغب في الدنيا أن يتكلم في حقائق الزهد فيها وذلك من مقامات الأولياء وأحوال الصالحين الأصفياء دون تحققه بشيء منها، بل مع الخلو منها، كما قيل: وما أقبح الإنسان يحكي طريقة ولم يكن فيها سالكا مستقيمها، وأن لمثلي وصفها غير أنه إذا عز نبت الأرض يرعى هشيمها. ولكن عند ذكر الصالحين ومقاماتهم وأحوالهم تنزل الرحمة، ومن العمل بالعلم نشره، وتذكير النفس ووعظها به، والنظر والفكر في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه من أفضل العبادات وأزلف القربات. فاستخرت الله تعالى وانشرح صدري لذلك. ولما أخذت في ذلك أرسلت شيئا منه لشيخنا وسيدنا الناظم، فاستحسنه وناسب عنده وأجازني بإتمامه.
الحمد لله الذي جمعنا على وجهة إليه، نسأله الصدق فيها وإقبالة عليه، نسأله القبول فيها. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يزال يفيض على قلوب المتلقين من المتوجهين إليه والمقبلين عليه من هذه الأمة فائضات فهم وعلم ونور وحلم وذوق واتصال ووصول ووصال ومعاني عظيمات وعطايا جزيلات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونشهد أن سيدنا المجتبى المختار محمدا عبده ورسوله خير الخلائق دلالة على الخالق، وأصدقهم في البيان عن الله لعباد الله بما يرتقي به المستمع المنصت الصادق إلى أعلى ذرى الحقائق، فصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى سيدنا محمد وحبيبه المنتقى نبينا أحمد وعلى آله حملة أسراره وأصحابه المصطبغين بأنواره وعلى من سار في سبيله إلى يوم الدين. وبعد، فقد ابتدأنا في قراءة هذا الكتاب الذي يشرح فيه إمام من أئمة الدين أبياتا نظمها إمام عظيم من أئمة الدين، فيها الوصية لمن يقبل الوصية يتصل الذي يأخذها بالقبول والامتثال ونية العمل في أي زمن كان بثبوت الدخول في دائرة التواصي مع الموصي والناظم ومع الشارح، وبذلك سبيل الوصول إلى التحقق بوصف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابتدانا في قراءة هذا الشرح لهذه الأبيات مترجين حلول أنوار أسرار التواصي القائم على إدراك حق العبودية المستمد من تحقيق سر التبعية لإمام العبيد وخير العابدين وسيد الدالين على الله رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى في مواريث هذه الأمة التي مصدرها واحد ومواردها ومظاهرها متعددة متكاثرة منتشرة، جعل الله تعالى في تلكم المواريث المأخوذة من الأصل الواحد البادية في الأمة في مظاهر عديدة في أنحاء الأرض من قبل الأصفياء والأتقياء من العلماء العارفين بالله جل وعلا، فكل ما بينوا وأرشدوا ونصحوا به الأمة آثار مما فهموا ومما علموا من توجيهات وتعليمات نبي الأمة، ومما وصل إلى قلوبهم من أثر متابعته والاقتداء به. فلا والله الإمام الحداد ولا الشارح سيدنا الإمام أحمد بن زين ولا قطب ولا عارف ولا ولي بيمن أو شام أو مغرب أو مشرق أو جنوب أو شمال أو في بلاد العرب أو في بلاد العجم، ولا ناطق بحكمة نورانية وحقيقة حق إلا والسبب الأصلي فيها حسن متابعته لحبيب الحق وما استمده من وضع القدم على قدم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية وروح معنى جملة المظاهر، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وورثته. فبقيت الأمة في انتفاعها بهذه الموروثات واستفادتها من هذه العلوم النافعات على حسب استعداداتها مختلفة جدا، وكل ما يحصل من اعوجاج في أحوالهم وزيغ وزلل يقتضي تسلط أعدائهم ويقتضي حصول الزلزلة في شؤونهم أو نزول الأتعاب عليهم، فسببه إعراضهم وتوليهم عما أظهر الرحمن الحي القيوم من أسرار علمه فيهم على ألسن المصطفى وورثة المصطفى في أقطارهم وديارهم على مختلف الأزمان. فما تحصل مختلف الشدائد والآفات الواقعة إلا من أثر هذا الانحراف والانصراف عن الاتصال بهذه المواريث الرحمانية الربانية المحمدية النبوية التي هي مظهر رحمة الله في هذه البرية. ولذا تجد في أقوال خيار الأمة ذكر الأسباب لنوازل تنزل هنا وهناك، فيقال أقام الله بينهم الداعي الفلاني أو العارف الفلاني فلم يحملوا رأسا به ولا بتعليمه ولا بنصحه ولا بتوجيهه ولا بدلالته، فسلط الله عليهم من لا خلاق له، وسلط الله عليهم من لا أجر لهم في اتباع كلامه ولا في استماعه، وكان ما كان من شدة أحوالهم نتائج يشير إليها السنة النبوية. قل صلى الله عليه وآله وسلم عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يقوم على الأسس الشرعية المستفادة من أئمة الدين الموجودين في الأزمنة، قال فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم أشرارهم، ثم دعا خيارهم فلم يستجب لهم لتركهم القيام بالأمر. وفي ذلك جاءت الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم إلى نفس هذه المعنى جاءتكم آيات بينات، قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا كان الحال هكذا مع الله من الله تعالى مع عباده في الأمم السابقة، ففي هذه الأمة الفضل أكبر والحق أظهر ففي قوم محمد أمة وأمة وأمم يهدون بالحق وبه يعدلون إن كان من قوم موسى قوم يهدون بالحق وبه يعدلون فمن قوم محمد أمم وأقوام يهدون بالحق وبه يعدلون على أتم الوجوه وأكملها فتكون نتيجة الإعراض عنهم والتهاون بشانهم والاستسهال بأمرهم تسلط الرزايا ونزول البلايا على هذه الأمة لأن هذا الإعراض من الناس هو الذي يمثل حقيقة إعراضهم عن الله تبارك وتعالى وإن كان الإنسان بحكم جو الإسلام والإيمان من الصعب ومن الأمر البين خطأه وخطره أن يقول أرد كلام الله أو لا أطيع الله ولكن من السهل عليه أن يرد كلام الله ولا يطيع الله في تأويلاته الفاسدة ورده لأرباب البيانات وأهل الدلالات والمرتضين والمصطفين من قبل الله لحمل أسرار الرسالة فتوليه وإعراض عنهم تول وإعراض عن الله تبارك وتعالى من حيث يسهل التلبيس ويسهل التدليس ويقدر أن يتفوه ويتكلم ولا يقدر أن يتفوى بالحقيقة فيقول لا أطيع كلام الله ولا أتبع أمر الله تبارك وتعالى فذلك يثقل ويصعب بحكم قاعدة الإيمان أو مظهر الإيمان المنتشر في هذه الأمة فمن هنا صار من مظاهر الصحة في مسلك الأمة اعتناؤها بوصايا صلحائها وخيارها والموروثات التي ما أثمرها وأحدثها إلا منهج النبي محمد واتباعه والاقتداء به صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فلأجل هذا نعرف الحكمة فيما سن الله لنا من الشورى وجعل فيها البركة ووصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وهو في هذا يبين لنا أنه يجعل الحق والصواب والرشاد والهدى على ألسن عباده مفرقا فيهم يناله من تأدب ومن أخذ بالشورى فقد تأدب فإذا قام بالشورى بنية صالحة وإنصاف فلا بد أن يهدى ويدل إلى الأرشد والأصوب ولا كذلك من استقل برايه ولا كذلك من اكتفى بنظره ولا كذلك من ادعى الإدراك بنفسه ولا كذلك من اغتر بما وصل إليه من علمه لأنه لم يتأدب مع الرب فما كان له النصيب أن يصوب وأن يهتدي للصواب ولو تأدب مع رب الأرباب لشرح صدره وهداه للصواب فلذلك جاء أمر الشورى في هذه الأمة على هذا الوجه وكل يدلنا على ما يبث الله تبارك وتعالى بين الخلق من حقائق علمه من حقائق الهدى الذي هو هداه تبارك وتعالى وحقائق الخير الذي يريده لعباده فمن هنا جاء أيضا الأمر الخاص بالرجوع إلى أهل العلم والأخذ عنهم والمصير إليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفيما قرانا في مقدمة الخطبة لهذا الكتاب نجد شم نسيم تعاليم من عين الأدب يتأثر بها أرباب السير وأهل الخير فنجد في أثناء هذا الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله اعتراف له تعالى بالنعمة بشكر من أجريت النعمة على يده. فنجد موقف التلميذ من شيخه وإنبائه عن صلته به ومشهده فيه، وهو في كل ذلك قائم على وصف في الأدب يعرف به قدر المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، لا يحتجر به من ظاهره المعصية والمخالفة، فكيف بأهل الطاعة؟ فامتلاء قلبه بتعظيم شيخه لا يزيغ به إلى احتقار أي مسلم من المسلمين، بل لما اختصر له الطريق وقد كف بصره آخر عمره بعض من يقوده فأوصله إلى مقصده فقال له: وصلنا اليوم بسرعة، والعادة نلاقي ناس كثير يصافحوننا نصافحهم يكلمونا نكلمهم، اليوم وصلت بنا بسرعة. قال: نعم، قد أشفقت عليك من كثرة من يصافحونك ويؤذونك، فذهبت من ذاك الطريق الذي نعتاده ويمر بالسوق وجيت بك من طريق ثانية. قال: أما تدري أنه لا يصافحني منهم أحد ولا يكلمني إلا واستمددت منه أنا، أنا الذي أطلب القربة إلى الله في مصافحة هؤلاء وفي مقابلتهم. فلم يكن امتلاؤه بشيخه مانعا له من حسن الظن والأدب والاستمداد من عامة المسلمين، فكيف بخاصتهم؟ وهذا هو المسلك الصحيح القويم الذي تركه فينا الرسول العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجد الخارجين عن هذا المسلك من يقول: ما معنى هذا الامتلاء بالشيوخ؟ وما معنى هذا؟ مبالغة، وهذا تعظيم خارج عن الحد ولا حاجة له. وآخر في الشق الثاني يقول: هو شيخك برع بالثاني ولا فائدة في أحد، ومن يكون مثله ولا قد. أستغفر الله، أشيخك علمك قل الأدب على عباد الله؟ أم شيخك علمك احتقار كثير من المسلمين واحتقار واحد يكفيك شر تقوم تحتقر أعداد كبيرة من المسلمين؟ هذا ما هو شيخ، هذا إن كانك تلقيت هذا منه فهو يحتاج حد يؤدبه، وإن كان أنت صورت لك نفسك وإبليسك هذه التخايل والأقاييس فأنت ما عندك تلميذ لذاك الشيخ على الحقيقة، ولا أنت متصل به على الحقيقة. إذن احتاج الناس لهذا المعنى. كم عظم الصحب رسول الله إلى حد أن التفتت أنظار الكفار وقالوا: في غاية ما يوجد من التعظيمات الظاهرة في الدنيا، لقد وفدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. شيخهم، معلمهم، هاديهم، دالهم، مرشدهم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، أكان هذا مبالغة؟ وعزة الذي أكرمهم بهذا النور لم يبلغوا عشر المعشار مما يجب أن يكون لبدر البدور حبيب الملك الغفور صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فمن من الصحابة تعلم من هذا أن لا يلقي بالا لنبي آخر، استغفر الله، أو لملك آخر؟ تعلموا من هذا كيف يعظمون الأنبياء. ما كانوا يعظمون الأنبياء قبل أن يتصلوا بهذا النبي، ولا كانوا يعرفون من قدرهم ما عرفوا بعدما اتصلوا بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعرفوا أخبارهم وعرفوا آثارهم وعرفوا مراتبهم العليا بتعليمه عليه الصلاة والسلام. بل ولا أحد من الصحابة انقطع عن تعظيم الملائكة، بل عظموهم من خلال هذا الباب. بل الأمر أعظم من ذلك، ما أحد من الصحابة خرج يقول لا حاجة لي إلى الصحابي الآخر، ما عدوا أنبياء ولا ذا، إلى أكبرهم من عند الذين أسلموا أولا وصاحبوه من عند نزول أيام بدء نزول الوحي، وقد عرفوا من قبل ذلك وصاحبوه من أول بدء نزول الوحي إلى أن انقطع الوحي بموته، ما أحد منهم قال أنا ما عاد أحتاج إلى الآخر أبدا. صديقهم فاروقهم وسيدنا عثمان وسيدنا علي، هؤلاء الأمثلة الأولى الكبرى، كيف تشاوروا؟ كيف استمدوا من بعضهم البعض؟ كيف تأدبوا لبعضهم البعض؟ وكيف مدوا بساط النظر إلى من أسلم من بعد أن أسلموا بعشر سنين، من بعد من أسلموا بعشرين سنة، ومن أسلموا من بعدهم في آخر عمر المصطفى، بل كيف امتد كريم أخلاقهم لمن لم ير النبي وهم رأوه، ومن جاء من بعد النبي ولم يصحبه وهم صحبوه، بل نقرأ في عين منهجه وهداه. يا عمر يا علي إذا أنتما لقيتما أويس القرني فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. الله، يا عمر يا علي، يعرفون قدر نبيه ما يعرفون؟ والله يعرفون، ما أسنى ما يمكن أن يعرف للخلق من قدر النبي، هم يعرفون، ما معرفة التابعين ومن بعدهم ومعرفتنا بقدر النبي عند معرفتهم شيء، ما هي شيء، ومعرفتهم تلك العظمى بالنسبة لفضل الله على الحبيب ليست بشيء. ومع ذلك قال لهم اذهبوا فاسألوا الاستغفار من أويس القرني، ذاك التابعي ليس بصحابي، وحبس لبر أمه، مظهر التواضع والخضوع في أدب مع أمه، هذا شخص نفسه مزكاة ميت في أدب مع أمه، ما عاد قدر يروح هنا ولا هنا، أريد أن أصحب رسول الله الهبلي، قالت لا، قال فأنا في خدمتك، فخدمها حتى توفي رسول الله، فذكره رسول الله. وسيدنا عمر وعلي أخذوا الوصية من النبي وبحثوا عن أويس حتى لقيها. أنظر أداب كاملة، أولا من أويس وملء الأرض مثل أويس عند قدم محمد، فلو ملأ أويس الأرض استغفارا من شرقها إلى غربها لكان طرف استغفار شفة محمد أعظم عند الله، ومع ذلك قال الحبيب فاسألاه أن يستغفر لكما. فأتحتجروا بفضل الله ولا تقولوا نحن صاحبنا محمد فاستغفر لنا رسول الله، فما حاجتنا لاستغفار أويس ونحن صحابة بين محمد وبين أويس، نحن قبل أويس وأويس من بعدنا. قالوا اتركوا كل هذه الخيالات والأوهام، ابعدوها، نعم أنا أستغفر لكم وأن رسول الله، وشاني عند الله أعظم شانا من سواي، لكن في عين هدي وأمانة التي أبلغكم لا تحتقروا مقربا ولا وليا ولا صالحا وإن كان دونكم وإن جاء من بعدكم، وخذوا مني السنة بعد أن رأيتموني وصاحبتموني وأخذتم العلم مني واستغفرت لكم ودعوت لكم وبشرتكم، لا تكسلوا عن البحث عن مثل أويس القرني واسألوه أن يستغفر لكم. الله الله، فأين من هذا الهدي من يعيش بين الأمة لا يرى أن بحاجة لأن يدعو له أحد ولا أن يطلب الاستغفار من أحد، يا هذا من علمك هذا المسلك؟ من أين جيت بهذا الطريق يا هذا؟ قال سيدنا عمر: خذ أبعد من ذلك، واستأذنت رسول الله في العمرة فإني قد نذرت أن أعتمر وقت الجاهلية، فقال لي: أوفي بنذرك. فأمره أن يفي بالنذر، فأراد يتوجه العمرة، قال: فجيت رسول الله فاستأذنته فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. كثير من عامة الناس الموجودين أن يعرفون أكابر مضوا من قريب في مثل البلدة، إذا لقوهم في الدرج وغيرها بادؤهم بطلب الدعاء. أكابر مرموقين، أرباب كشف وتمكين، من أمثال الإمام علوي بن عبد الله بن شهاب وسواه، ناس من عامة أهل البلد يسمعون منه الوصية بالدعاء وطلب الدعاء منهم. هذه مواريث النبوة، هذه أسرار الصدق مع الخلاق. فأين هذا عند مسالي القوم يصرفون النظر؟ يقول: لا تتعلق بزيد ولا بعمر، لا تطلب من حد، أنت بس أعمل وروح. الله، فأين تربوا؟ أخذوا فقههم في الدين من من وعن من؟ لكن صاحب الرسالة فقهنا غير هذا وعلمنا غير هذا، وجاء بنفسه وهو رسول الله: لا تنسنا يا أخي من دعائك. يقول لواحد كان عايش في عبادة الأصنام مدة، وخرج في يوم من الأيام يريد أن يقتله، يريد أن يقتله، وأدركته الدعوة منه فأسلم، فيقول له صاحب الوحي والرسالة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، اللهم صل وسلم عليه وعلى. إذن فلا بد أن تدرك الأمة رشدها وتعلم فقرها وحاجتها وأدبها مع ربها، فتقيم تطلب الرحمة والمغفرة من الله بحسن ظنهم في بعضهم البعض وطلب الدعاء لبعضهم من بعض. وكل لحظة رأيت في نفسك استشعارا عن الاغتناء عن دعوة الآخرين فأنت من أبعد الناس عن الرب، من أبعد الناس عن الرب. وكل لحظة امتلأت بأنك المحتاج لدعوة ذا وذاك، وأنك لا تدري من أي باب ينفتح عليك رحمة الله ومغفرته، أعلى يد صغير أم كبير أم ذكر أم أنثى أم مشهور أم مستور، حيث امتلأت بذلك فأنت من أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى في ذاك الحال. ولقد سأل بعض النبيين ربنا: أين أجده؟ قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. نراه ذكر شيخه بالمشهد الذي يراه في شيخه، وقلنا هذا المشهد ما منعه أن يستمد من عوام المسلمين فضلا عن خواصهم. ثم بعد ذلك نجده يشير إلى الأحاديث الدالة على استمرارية بركة الإرث في الأمة وبروز أبواب الرحمة. إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل مئة سنة، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ما عاد علقوا عليه هنا، وفي تعليق بعض الموجودين في عطاء عبد الرحمن بن طه الحبشي نقل من كشف الخفاء والإلباس إنكار بعضهم للحديث، ونقل عن كشف الخفاء والإلباس ذكر من جزم بأنه حديث مرفوع من الأئمة والحفاظ من أواخرهم السيوطي وغيره ومال الأعمال بغير ذلك، وقال إن له شواهد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فضل الله علينا معشر الأمة. وقد سمعتم في هذا أيضا فيما يتعلق بإحياء علوم الدين للإمام الغزالي روي الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي عليه رحمة الله تعالى المقبور بصعيد مصر في ما حدث أنه رأى أنه في بيت المقدس حرره الله وخلصه من تسلط الكفار عليه وحماه وحرسه وحفظه من شرهم ومكرهم. رأى أنه في بيت المقدس وأن رسول الله سيدنا محمد على تخت جالس وحوله الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليه، وأقبل عليه وأنه سمع الكليم موسى يقول لرسول الله: رسول الله قلت أن علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل. قال: نعم. قال: فهل لك أن ترينا واحدا من علماء أمتك الذين هم كالأنبياء فينا؟ قال: فالتفت رسول الله يقول: أين أبو حامد الغزالي؟ قال: فأقبل الإمام أبو حامد وجلس بين يدي رسول الله، وبجانبه كان الكليم وسيدنا عيسى روح الله. فقال له المصطفى: هذا. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الغزالي. قال: يا إمام، إنما سألتك عن اسمك وذكرت لي اسمك واسم أبيك وجدك وقبيلتك ونسبك كله، وهل هذا من الأدب؟ أسألك عن اسمك فقط تجيب لي أسماء كثيرة أنا ما سألتك عنها، فهل هذا من الأدب؟ فالتفت الغزالي إلى رسول الله يقول: رسول الله، أتأدب مع كليم الله أم أجيبه؟ قال: بل أجيبه. قال: يا كليم الله، أنت حين سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى قلت: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وما سألك إلا عما تلك بيمينك فقط، ما سألك هذا كله؟ فلما أطلت الجواب هكذا وذكرت هذه الأشياء؟ تبسم سيدنا موسى وضحك والتفت النبي يقول: صدقت يا محمد، العلماء في أمتك كالأنبياء فينا. لأنه أدرك سر هذا السؤال، أي أن ما تذوقته من حلاوة المناجاة حملك على تطويل الكلام مع الله، فأنا في حضراتكم حضرة سيد الوجود فلوطل الكلام معكم، نسيت هذا المعنى في الوصال يا كليم الرب. عرف المقصود، قال له: ما علماء أمتك كالأنبياء فينا. قال: فالتفت رسول الله يقول: يا موسى وعيسى، هل في أمتكما حبر كهذا؟ فقال: لا. عليهم صلوات الله وأزكى تسليماته. وحديث: يحمل هذا الدين من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، ذكروا الديلمي وابن عبد البر فيما أخرجه، وقد أخرجه البيهقي أيضا وسواه في أسانيد متعددة. اقتضت بقاء الخير في الأمة كما أفاده حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الله يلحقنا وإياكم بهم. من هذه الآداب يذكر لنا الشيخ أنه أراد أن ينبه بالشرح على ظاهر معاني هذه الوصية، ففي أول الاهتمام بالوصية وإرادة نشرها والخدمة في بيان معانيها، هذا مسلك صحيح قويم الله يحيي فينا. ثم بعد ذلك: ماذا ينازل قلوب الصادقين مع الله عند توجههم في الأعمال؟ فنجده انطلق من أجل هذه الخدمة لهذه الوصية فنازل قلبه من أنت حتى تتجرأ على كلام هذا العارف الشيخ الذي قلبه عاكف في حضرة الرب، كيف تفي في شرحك بالمقصود مما أراد مما هذه الأبيات؟ دخلت في أمر عظيم. فالعارفون يستصغرون أنفسهم ويرون أنهم ليسوا بأهل. سبحان الله، تنظر شوف ما تشم الأدب، رائحة زكية لهذا الأدب. شوف قال: رأيت أني تعرضت لأمر عظيم وخطر غير هين. من أين هذا الخطر؟ قال: هذا صاحب الوصية ممن يقولون ويفعلون، وأنا بأشرح ممن يقول ولا يفعل. لا حول، وهؤلاء يتكلمون على تحقيق وصدق ونزاهة وإخلاص وإذن، ولست كذلك. يا الله، وما أقبح الإحسان، إنسان يحكي طريقة ولم يكن فيها مستهلكا مستقيما، وأن لمثلي وصفها غير أنه إذا عز نبت الأرض يرعى هشيمها. إذا ما حصل للنبات جعل الهشيم تأكل منه الأنعام. لا إله إلا الله. ومع ذلك تنبه، ولكن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وعند نشر هذا الكلام ينتشر نور، يحصل فهم، تتنبه أذهان، تحيا قلوب، ونشر العلم من جملة العمل به. فأنا أعمل بالعلم وأخدم أهله، وأنا أذكر نفسي وأعظها عند فيما أكتب به. والنظر في كلام الله ورسوله وأوليائه من أفضل العبادات، فاستخرت الله أقدم على هذا العمل أم لا، وانشرح لذلك صدري. ولما بدأ يكتب ما اكتفى بشرح صدره، وهذه المحاورات السرية بينه وبين باطنه، فتدى يكتب قبل ما نكمل بنعرضه على الإمام، وارسل إلى شيخه الإمام الحداد وقال: بدأنا نكتب على أبياتكم هذه مثل هذا، فماذا ترى؟ قال: فاستحسنه وناسب عنده وأجازني بإتمامه. الله يحفظ على الأمة هذه الآداب، الله يردها عليها. يريدون أن يأخذوا العقول والأفكار والقلوب يربونها على مناهج أخر ومسالك أخر. يا ربي احفظ على المسلمين عزهم وشرفهم وحقيقة إكرامهم الذي أكرمتهم به من نورانية الآداب يا رب الأرباب. أعزو هذاك في المقدمة اللي قرأتهم تكرير وصف عبودية مرتين اسم، لا ما هو هكذا يكون. المزين بصافي صفو عبوديته، المتحقق بسر نور عبودته. قرأ
معزوا لأنه الواجب واللازم، وبغير عزم
ومقربا ايش؟ ومقربا يذكر في خلال هذا الكلام كتبا نقل منها وأخذ منها، فتنظر كيف الاتصال بالمواريث وسراية النفع والآثار، وأن الأكابر في كل زمن من أزمنة الأمة يتصلون بالأكابر قبلهم ويأخذون من مواريثهم ويكونون من أعرف الناس بقدر ما خلفوا وبقدر ما تركوا من هذا الخير. هذه سر الوحدة الإيمانية، سر وحدة أهل الإيمان التي جمعتنا على الإيمان بجميع النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. يذكر بعد ذلك سند الاتصال في العلم والفهم والفقه عن خيار الأمة، وهذه خصوصية من خصوصيات الأمة، السند، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ما لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اقرأ هذين الأثرين في مقدمة صحيح مسلم، ينقلهما عن ابن سيرين وعن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنهما. هذا السند لم يزل بحمد الله محفوظا في الأمة مع انقطاع كثير عنه عند كثير من الأمة، وخصوصا من المنتسبين إلى العلم بالشريعة، فقد كان في القرون الأولى لا يجرؤ على الانتساب إلى علم الشريعة والقول فيه إلا صاحب نسبة سندية بالتلقي عن الرجال. ومرت القرون فصار التطاول كثير على الدين المصون، وكل بيسر ينسب نفسه إلى العلم بالدين من دون سند ومن دون اتصال بالرجال. ومن غير ما شك أننا أمام هذا في شؤون: الشأن الأول شأن المعلوم من الدين بالضرورة، والأمور المجمع عليها، فيجب أن يعلمها الناس على وجه العموم على سبيل فرض العين، ولينشروها وليتحدثوا بها، لكن بآداب وضوابط عامة تعلم بيسر بعيدا عن التحكم والتعصب والتشدد والتجول لما لا يعلمون. أما الخوض في الأحكام والدقائق والمسائل والفتوى في الشريعة فلا يصح ولا يجوز لكل من قرأ أو أخذ من كتب أو من أشرطة أو من غير إسناد في شيء من الأمور التي ابتدعت وحدثت في أخذ العلم على غير المنهاج القويم الذي أخذ عنه العلم. فنجد فيما يصرف اليوم من شهادات تصرف في علم الشريعة، إلى أين يرجع سندها؟ نريد نبحث. أول شهادة للدكتوراه في علم الشريعة منين صرفت؟ أين؟ ها؟ فين؟ فين؟ في فرنسا، من قبل رئيس الجامعة وكان غير مسلم. إذن فالسند كيف متصل يعني؟ قوي. على كل الأحوال يجب على الأمة أن لا تغفل عن كنزها في سندها إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، في فهمها لهذا العلم، في فهمها لهذه الشريعة، في فهمها لهذا الدين، ولتأخذ معاني الاستفادة على حسب هذه القواعد الموروثة من حيث كانت ومن أين كانت، لكن لا بتغيير الحقائق ولا بتغيير القواعد ولا بإغفال الضوابط ولا بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ولا بتخفيض الرافع ورفع الخافض رفع المخفوض. إذن فهذه خصوصية في أمة النبي محمد، سند في فهم في دين الله يتلقى عن أهله ورجاله. ثم نرى في خلال ما ذكر من كلام شيخ الإمام الحداد اتصال بعلماء في اليمن في الحرمين الشريفين وفي تاريخه ومن قبله ومن بعده من الأئمة إلى متأخريهم، ما وجدنا أحدا يدعي الاكتفاء في الأخذ بالعلم بمن يلقاهم في حضرموت أو في اليمن وينقطع عن الاتصال بخيار الأمة وعلمائها هنا وهناك، بل نجد على مدى القرون اتصالات وثيقة قوية بين علماء الوادي والصلحاء الموجودين في الشرق والغرب. بل كان الإمام العيدروس يقول: وما سمعت في أول طلبي للعلم وأخذي وتوجهي في الأمر بعالم ولا بعارف في مكان أقدر على الوصول إليه إلا ذهبت إليه واتصلت به. فكذلك كان، وحتى عبر المراسلات، واتصلوا بأصناف الشيوخ الموجودين في زمانهم من أرباب الرسوخ، ولم يزل الأمر كذلك إلى متأخر المجتهدين في السند منهم كالإمام عيدروس بن عمر الحبشي، صاحب عقود الآل في أسانيد الرجال، الإمام محمد بن سالم السري في أواخر المعتنين بعلم السند، والإمام علوي بن طاهر الحداد واسع الأخذ قوي الإسناد عن مختلف الشيوخ، إلى جانب أسانيد الإمامين أحمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، إلى من تلقى عنهم من شيوخنا. فنجد في أخذ السند في علم الدين حرصا كبيرا، حتى أخذني الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله إلى بيت الشيخ محمد ياسين الفهداني وقال لي تعال إلى هناك نأخذ الأسانيد. فهذا مسند الدنيا اليوم لم يدع عالما ورد إلى مكة من سنين للحج من أي قطر من الأقطار إلا أخذ عنه الإجازة واتصل بسنده فتعال بنا وأخذني إلى مدرسته وإلى بيته وحضرنا مجالس تبادلهم الإجازات مع جماعة من العلماء وألف على ضوئها الشيخ محمد ياسين عليه رحمة الله كتيب إعلام النبيل بإجازة سماحة أو القول الجميل بإجازة سماحة الشيخ إبراهيم بن عقيل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان شيخه الإمام علوي بن طاهر الحداد. ثم يقول في المنظومة التي ذكر فيها في سند بعض شيوخه مشيرا إلى اتصاله بمن في عصره ومن قبلهم عبر هذه الوصلات الإسنادية، يقول فجميع أهل الصدق والإخلاص من أشياخنا كانوا بأي بلاد نروي الشريعة والطريقة والحقيقة عنهم بالنقل والإسناد. فتجد في كلام الإمام الحداد الذي نقله عنه تلميذه ما يشير إلى هذه الاتصالات الإسنادية، فيذكر من لقيه في هذه البلدان ومن كان في الخارج، وذكر من شيوخه نزيل مكة الإمام محمد بن علوي السقاف المقبور بجوار السيدة خديجة بنت خويلد في الحجون من مقبرة المعلى بمكة المكرمة حرسها الله وزادها شرفا وكرامة.
أحمد بن علوي باجحدب، وأخذ السيد أحمد باجحبد عن السيد عمر باشيبان المتقدم ذكره، وهو أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ علي، وأخذ السيد عبد الرحمن عن والده الشيخ علي بن أبي بكر وعن عمه الشيخ عبد الله أبي بكر العيدروس، وكذلك
عبد الله بن أبي بكر العيدروس.
وكذلك الشيخ أبو بكر العدني أخذ عن والده الشيخ عبد الله وعن عمه الشيخ علي، والشيخ عبد الله ابن أبي بكر وأخوه الشيخ علي أخذ عن والدهما السكران أبي بكر وعمهما المحضار عمر ابن الشيخ الأستاذ عبد الرحمن السقاف، وهما أخذ عن والدهما القطب الشيخ عبد الرحمن كما لبسها من والده السيد الرباني محمد بن علي صاحب الدويلة كما لبسها من والده ومن عمه الشيخين الكبيرين علي وعبد الله بن الشيخ علوي كما لبسها عن والده من والدهما الشيخ الكبير علوي كما لبسها من والده الشيخ القطب الغوث الفقيه المقدم محمد بن علي علوي كما لبسها من الشيخ.
هذا مما جروا على ذكره من دون الباء، باء علوي باء فضل با فلان با فلان يكتبون فلان 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 من دون باء، فهو ينطق ولا يكتب. طيب.
ما لبسها من الشيخ الكبير القطب أبي مديان شعيب بواسطة الشيخ عبد الله الصالح والشيخ عبد الرحمن المقعد المغربيين كما لبسها الشيخ أبو مديان من الشيخ أبي عزة المغربي كما لبسها من الشيخ علي بن حرزهم
حرزهم
من حرزهم كما لبسها من الشيخ أبي بكر بن العربي المالكي كما لبسها من حجة الإسلام الغزالي كما لبسها من الشيخ إمام الحرمين كما لبسها من والدي الشيخ أبي محمد الجويني كما لبسها من أبي طالب المكي كما لبسها من الشيخ أبي بكر الشبلي كما لبسها من سيد الطائفة الجنيد كما لبسها من خاله الشيخ السري السقطي كما لبسها من الشيخ معروف الكرخي كما لبسها من الشيخ داود الطائي كما لبسها من الشيخ حبيب العجمي
عجمي
كما لبسها من الشيخ الجليل الحسن البصري كما لبسها من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما لبسها من سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ومن عليه بعد الله اعتمادنا أبي القاسم محمد رسول رب العالمين وإمام المتقين وخير الخلائق أجمعين كما لبسها عليه أفضل الصلاة والسلام من جبريل الأمين كما لبسها جبريل من الله العلي الأعلى الواحد الأحد الصمد تبارك وتعالى. فقد انتهى هذا الإسناد كما ابتدى إلى من لا نهاية له ولا ابتداء سبحانه وتعالى.
فالفضل فضل الله والجود جود الله وما مظاهر العبادة للعابدين والمعرفة للعارفين واليقين للموقنين والقرب للمقربين إلا فضل الله عليهم وإلا جود الله الواصل إليهم فهي منه وإليه تبارك وتعالى. وهذا السند الذي ذكره في لبس الخرقة التي اشتهرت في هذه الأمة المحمدية والمراد بها عبور من ظاهر إلى باطن، فالظاهر شيء من اللباس الذي يلبسه الإنسان عمامة أو قميصا أو رداء أو قلنسوة أو غيرها يضعها على من يليه مشيرا إلى أنه متصلا بالاتصاف بوصفه داخلا في دائرته محظيا بعنايته، فيلبس الثاني شيئا من لباسه على من وراءه، وهذا تسلسل وحقيقة تسلسله من الكساء، وأنتم في مصلى أهل الكساء حيث خلع المصطفى رداءه الشريف على علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بضعته الزكية وريحانتيه الحسن والحسين، فغطاهم وتغطى معهم في رأسه الشريف بذاك الكساء وجلل لهم به وأخذ يدعو ويلهج لهم بالدعاء والتضرع، فنزل جبريل وفي هذه الحالة جبريل لبس ووضع رأسه تحت تلك الكسوة التي غطى بها رسول الله هؤلاء الأصفياء. أسانيدهم في الشرق والغرب على مدى القرون ترجع إلى الحسن البصري إلى سيدنا علي بن أبي طالب، أو إلى الحسن الريحانة إلى جده وأبيه. وقد حقق في هذا المجال من حيث الاتصال الظاهري الشيخ العالم المحدث أحمد بن الصديق الغماري أي رحمة الله تعالى في كتاب مستقل سمى علي إمام العارفين وصحة انتساب الصوفية إلى علي، وبحث بعد ذلك أبحاثا إسنادية من باب الصنعة الحديثية في اتصال أسانيد هذا اللباس بالطرق المختلفة ورجعتها إلى علي بن أبي طالب الذي أنكر بعضهم لقاء الحسن البصري به وحقق لقاءه واجتماعه به، فما قتل سيدنا علي إلا والحسن ابن 18 سنة أو 19 سنة قد تلقى وقد أخذ، فقد ولد الحسن البصري لسنتين بقية من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومكث بعد السنتين 12 سنة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم بقي سيدنا علي في الخلافة 4 سنوات، صار عمر الحسن البصري 18 سنة. ونجد في الأخيار والنابعين من دون ذلك بكثير يأخذ عن الأكابر والأفاضل، فكيف بمثل الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما ما يذكر من شان لبس جبريل عليه السلام فإنه عبارة عن ذلك التجلي والوهب من حضرة الله تبارك وتعالى للأمين جبريل على نبينا وعليه وعلى الأنبياء والملائكة أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عمر بارك السمرقندي جاء من سمرقند أصله ونزل إلى حضرموت، وعمر بن عبد القادر بارك الله السمرقندي توفي بأرض الغرفة قرية هنا عندنا. اتصل به الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس وأخذ عنه هذا الذكر الذي تسمعونه بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله 5 مرات، وعد الله 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 25 مرة، ثم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخذ عنه هذا الذكر تلقينا، وله الشيخ باركوة أسانيد فيه إلى مشايخه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كما أن عموم ذكر التوحيد بلا إله إلا الله راجع في الإسناد إلى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ما لقن صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لا إله إلا الله وقالوها خلفه، وبشرهم أن الله قد غفر لهم، اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين وجدد إيماننا بسر لا إله إلا الله. روح هذه مقدمة في بيت هذا السند، ثم يبتدي في ذكر نفس الأبيات والوصية. الأسانيد المشار إليها كل عامة شيوخنا الذين أخذنا عنهم، بينهم وبين الإمام عيدروس بن عمر الحبشي إما واحد أو اثنان، وهو حرر أسانيد وادي إلى الإمام أحمد بن زين الحبشي في كتبه 3 عقود اللآل بأسانيد الرجال، وعسى أن يجد الطبع قريب، والثاني منحة الفتاح الفاطر بأسانيد الأكابر، والثالث عقد اليواقيت الجوهرية. المنظومة المباركة تحتاج منا حفظ، ونحتاج نقرأ في كل يوم ولو 3 أبيات فنحفظها، ثم عاد تنتهي بنا أيام الدورة إلا وقد حفظنا الوصية حفظ لفظ وعمل إن شاء الله، وعمل إن شاء الله، وذوق إن شاء الله، وحال ووجدان إن شاء الله، وتحقق إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. يا سامع اسمع النصيحة وخذ الهدية المليحة، أقبل بالصدق واعمل بهذه الوصية، وتنتهي الدورة وأنت مرتبط بأهل الولاية إن قبلك الله. اللهم اقبلنا يا رب العالمين، لكنك اعمل بصدق وشوق وذوق ووجهة ونية خالصة. فنبدأ ببداية هذه الوصية، كيف تقرؤونها؟ والإله الذي هذه الثلاث أبيات ردوها.
بالله الذي ترجى الواحد الأحد الكشاف الكرامي.
اللهم أعنا على تقواك واجعلنا من أهل تقواك وحسن العالمين يا أرحم الراحمين. هذا يقول بعضكم يحفظها لنا ولا والبقية يحفظونها ثلاثة أبيات نقراها في الليلة المقبلة ونأخذ ثلاثة بعدها. أكملوا من يقرأ قليل.
نفع الله به وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب، إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها مهنأ وتنال القصد والعربي. تقوى الإله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب. الوصية بالتقوى حق شيء بالتقديم، إذ هي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، والوسيلة الموصولة إلى جميع الخيرات في الدنيا وفي يوم الدين، والأساس الثابت المكين للمؤمنين، والكنز العظيم والكنز العزيز العظيم للصادقين. وقول سيدنا الناظم وصيتي لك أي عهدي لك أو إليك، يقال أوصاه ووصاه توصية أي عهد إليه. والاسم الوصات والوصاية والوصية، وهي الموصى به أيضا، وهو مبتدأ خبره قوله تقوى الإله، وقوله يا ذا الفضل والأدب مخاطبة منه لأهل الظرف والفتنة والزيادة في المعرفة. فالفضل هو الزيادة وضده النقص، فهو نوع كمال يزيد المتصف به على غيره. يقال رجل مفضال أي كثير الفضل. والفواضل هي الأيادي الجسيمة، والفضيلة واحدة الفضائل وهي الدرجة الرفيعة والصفة الحميدة. والأدب هو الظرف وما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة وما يحصل من العلوم المكتسبة. فالأدب واحد الآداب، والآداب عبارة عن حميد الخلال في التصرف بالوجوه المكتسبة. يقال أدب أدبا فهو أديب، وأدبه أي علمه. والأدب عند الصوفية له موضع عظيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني أدبوهم وعلموهم. وفي الحديث ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وفي حديث آخر أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. قال الشيخ أبو نصر السراج في كتابه اللمع الناس في الأدب على ثلاث طبقات، أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص. فأما أهل الدنيا فإن أكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسمار الملوك وأشعار العرب ومعرفة الصنائع.
ويسمونه أدب، وبعضهم يكثر منه وليس فيه قفلة من أدب. فعيد. وأما أهل الدين
أكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وطهارة الأسرار وحفظ الحدود وترك الشهوات واجتناب الشبهات وتجريد الطاعات والمسارعة للخيرات. وأما أدب أهل الخصوصية من أهل الدين فإن أكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعقود بعد العهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض والبوادي والطوارق واستواء السر مع الإعلان وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات الحضور والقربة والدنو والوصلة انتهى. وقال بعضهم من لا أدب له فلا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد. وقيل للحسن البصري رحمه الله قد أكثر الناس من تعلم الآداب فما أنفعها عاجلا وأوصلها آجلا. قال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك انتهى باختصار. وروي عن محمد بن سيرين أنه سئل أي الآداب أقرب إلى الله تعالى وأزلف للعبد عنده، قال معرفة ربوبيته والعمل بطاعته والحمد لله على السراء والضراء. وعن ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستأنف. ويقال أفضل الآداب التوبة ومنع النفوس عن الشهوات. وسئل بعضهم عن أدب النفس فقال: أن تعرفها الخير فتحثها عليه، وتعرفها الشر فتزجرها عنه. ويقال إن الأدب كمال الأشياء لا يصفو إلا للأنبياء والصديقين. وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: إذا خرج المريد عن الأدب فأنه يرجع من حيث جاء.
والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالوا لبعضهم من نجوم، قالوا إنهم قد وصلوا فتركوا الطاعات، تركوا الواجبات، واستانسوا إلى المكروهات والمحرمات، وزعموا أنهم قد وصلوا. فقال: نعم، ولكن إلى النار. هم وصلوا صحيح، لكن إلى النار وصلوا، ما هو إلى الله. لو وصلوا إلى الله ما رجعوا إلى معصية الله ولا الغفلة عن الله. يقول سيدنا ذو النون المصري: إذا خرج المريد عن الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. يعني يحبط جميع ما حصل له وما كان معه من حيث بدأ من أول، يرجع هناك، يرجع كما أصحاب التيه يصبحون حيث بدأوا المشي من أول يوم، يمشون طول النهار ويقطعون مسافة يبيتون يصبحون حيث بدأوا. وكذلك السائر إلى الله تعالى، هذا المريد لا يمشي يمشي يبدأ يحصل من نور الصلاة، من نور الذكر، من نصيب، يقل الأدب يرجع من حيث جاء من جديد، تعال مرة ثانية بسم الله. وإذا يظل يرمي بنفسه كل ما قرب رجع، كل ما قرب رجع، متى يصل؟ فالله يرزقنا المحافظة على الأدب. إذا قالوا: إذا شئت تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ما شفت كلام هذا العارف اسمه من سيدنا ابن المبارك، الله، عبد الله ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فنستفيد مع وجود قليل من الأدب فينا فوائد، ونقوم بمهمات، ونحصل ثمرات أعظم من كثير من العلم، والأدب مفقود من بيننا. ولهذا يقول الشافعي: اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وإذا جيت بملء القدر ملح وحطيت قليل دقيق فوقه، من يأكله؟ هذا ما يصلح للأكل، لا يقبل، لا يقبل للأكل. فكذلك لا تكثر علم وتقل أدب. الله يرزقنا حسن الأدب، الله يرزقنا خصلة جامعة للخير كله، الأدب. وحسبوك أن قال سيد المؤدبين والمؤدبين: أدبني ربي فأحسن. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله صلاة ترسخ بها أقدامنا في حسن الأدب، نرتقي بها إلى أعلى الرتب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طال الوقت في هذه الليلة، فتأخر النشيد إلى ليلة أخرى. نتوجه إلى الله أن يكرمنا وإياكم بحلة الأدب ووصف الأدب وحقيقة الأدب، ويجعلنا ممن لله تأدب وعلى درب النبي مشاء في ركب أهل الأدب، حتى نبلغ الغايات من الرتب، ونحوز السبق مع أهل السبق من خيار الصادقين مع رب العالمين في كل شان وحال وحين. يا ربنا على هذا الخير والمواريث الغالية اجتمعنا، فلا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، واجعلنا والسامعين وأحبابنا ممن ترعاهم عين عنايتك، فيحوزون التمكين في تحقيق العبودية لك وحسن الأدب معك ظاهرا وباطنا. وكل حائل يحول بيننا وبين تحقيق الأدب فحل بيننا وبين ذلك الحائل، وانزعه عنا وأبعده منا ولا تسلطه علينا. وكل عائق يعوقنا دون الوصول إلى تلك الذروة فادفع ذلك العائق عنا يا قوي يا متين، واجعلنا جميعا في الحاخذين لآداب سيد المرسلين، وارزقنا الخشية منك والإنابة إليك والإخلاص لوجهك والذلة بين يديك، أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.